أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الأمر الثالث، ووصلنا إلى هذا التساؤل، وهو أن هل يمكن تصور إمكانية التعبد والاحتجاج في مورد لا يكون المتعبد به حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أم لا؟ والجواب بالإجابة. إذ فيما لو كان المراد الموضوع التام للحكم الشرعي كما يظهر من المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى في هذا المبحث، حيث استشكل فيما لو كان ناقل الإجماع لا يشكل تمام السبب لكشف قول المعصوم عليه السلام، بل يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى متوفرة ومتحققة من غير جهة نقل الإجماع، بأن نقل الجزء ليس حكما ولا موضوعا لحكم شرعي، أو في حالات لا يكون فيها لا حكما ولا موضوعا حتى على سبيل الجزئية، كما تقدم في تنبيهات تحديد دائرة حجية خبر الواحد في الإخبارات التفسيرية أو التأريخية التي لا تنتهي بنفسها على مستوى المتعلق المخبر به إلى تنجيز وتعبير. أقول الجواب بالإيجاب على كلا التقديرين، فضلا عن نكتة سنضيفها تبعا لتعرض بعض المعاصرين له. ذلك أنه من الواضح أن الخبر وإن لم يكن بنفسه موضوعا تاما لحكم شرعي، لكن ما الذي يجعلنا نضيق الخناق ونشترط لكي يكون الخبر حجتان أن يكونا موضوعا تاما لحكم شرعي أو حكما شرعيا تاما بعد فقدان عين أو أثر من اشتراط ذلك في أدلة الحجية، خصوصا على مشرب المتأخرين الذين كان عمدة الدليل عندهم الارتكاز والسيرة العقلائية. نعم، مما لا شك ولا ريب فيه أنه يشترط أن يكون الأمر قابلا للتعبد والانتساب إلى الشارع بما هو مولى بما هو شارع، أن يكون المورد من الموارد التي يتصور فيها أعمال المولوية للمولى عز وجل. أما أكثر من هذا من الشروط فلا وجه له، فنفس جواز الإسناد إثباتا أو الموافقة الالتزامية ثبوتا يكفي أثرا للتعبد أمام المولى بهذا الخبر، وهذا المقدار كاف لرفع اللغوية في الحقيقة بعد أن لم تكن مأخوذة على نهج ونحو خاص بدليل من الأدلة. نعم نحن ضيقنا الخناق على أنفسنا ففسرنا الحجية لتفسيراتها الخاصة ثم رتبنا عليها الآثار، وأما فيما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه فإنه يكفي حتى على مبناه لدفع الإشكال ما أشار إليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه بشكل مقتضى في بحوثه المقررة من أنه يكفي لترتيب الأثر القضية الشرطية المتحقق شرطها. ومراده من ذلك، والتعبير مني طبعا، أن هذا الجزء الثابت للموضوع بنقل الإجماع أو في أي مورد، النكتة كبروية مش خاصة بالإجماع المنقول، للموضوع للحكم الشرعي الذي هو قول المعصوم المسبب المنكشف بالنقل من الفتاوى، ما دام جزءه الآخر متحققا فهل يصح أن نقول بأنه بالفعل ببركة نقل الإجماع ثبت قول المعصوم أم لا يصح أن نقول؟ إذا صدق النقل فقد ثبت قول المعصوم عليه السلام. صحيح هذه القضية أم لا؟ صحيح. ودليل التعبد يتعبدني بصدق هذا النقل لأن الجزء الآخر متحقق بالوجدان، أنا تتبعت جزء من الفتاوى وجزء آخر نقل عبر الإجماع المنقول مثلا. وهذا يعود إلى نفس النقطة التي أشرت إليها قبل قليل، هذا بالدقة يعود إلى إنكار لزوم كون المحتج به الحجة موضوعا تاما للحكم الشرعي وليس شيئا آخر، والاكتفاء بأن يكون بالفعل ينتهي إلى التنجيز والتعديل أو التعديل. وبهذا في تقديري يتضح إشكال أوغل فيه صاحب المنطقة رضوان الله عليه، حيث طور إشكال المحقق الإصفهاني من دون أن يشير إلى إشكاله من الأساس، فأفاد بأن الإجماع المنقول الناقل للسبب لن يكون حكما شرعيا ولا موضوعا شرعيا، يعني منعزل بالكامل عن الموضوعية، لا هو موضوع لا هو جزء الموضوع. كيف ذلك؟ بيانه أفاد رضوان الله عليه بأن الانتقال من السبب المنقول إلى ما هو الحج شرعا الذي هو قول المعصوم عليه السلام ليس من المخبر به. لماذا؟ لأنه ليس مدلولا مطابقيا لناقل الإجماع ولا مدلولا التزاميا عرفيا لكلامه. كيف؟ ناقل الإجماع المدلول المطابق لخبره هو أنه تتبع جميع الفتاوى التي حصل من خلالها الإجماع فأخبر بالمطابقة عن تطابق هذه الفتاوى. هذا معنى نقل السبب. فهو بالمطابقة لا يخبر عن موضوع لحكم شرعي، لأن تجمع الفتاوى ليس موضوعا للحكم الشرعي. الموضوع للحكم الشرعي وقول الإمام عليه السلام، موضوع الكبرى. قال ولا مدلولا التزاميا عرفيا أيضا. لماذا؟ قال لأننا إذا نظرنا إلى إخبارات هؤلاء المجمعين وجدنا أن السيد المرتضى يقول بأن الانتقال إلى قول المعصوم من إجماع المجمعين يكون بالدخول واشتراط وجود مجهول النسب في المجمعين، إجماع الدخول. وأما الشيخ الطوسي وهو أكثرهم ادعاء للإجماع رضوان الله عليه فهو يقول بقاعدة عقلية اسمها قاعدة اللطف مسلمة الكبرى في باب الإمامة والنبوة، لكنها غير مسلمة التطبيق في باب الإجماع، وهي عقلية برمتها مش من اللوازم العرفية. على طريقة المتأخرين بعد الشيخ، إما ملازمة عادية لاستكشاف رأي الرئيس من رأي المرؤوسين، وهنا ليس الاستكشاف استكشاف عادي وطبيعي، مش مرؤوسو ليسوا مرؤوسين معاصرين لرئيسهم حتى تكون ملازمة عرفية عادية، بل استكشاف بتوسط قواعد عقلية أيضا. وإما بالملازمة الاتفاقية اللي آمن بها عامة المتأخرين في الجملة، وهو المسمى بطريقة الحجز في كشف رأي المعصوم عليه السلام. هذه الطرق الأربعة الشائعة، وفي طريقة خامسة الإجماع التشرفي حسي، وهذا مستبعد في عصر الغيبة كما هو واضح. فيقول صاحب المنطقة إن إخبار ناقل الإجماع عن الفتاوى التي جمعها مع الإغضاء عن الإشكال الصوري إنه أكثرهم عم يدعي إجماعات من دون موافقة الفتاوى كلها، بيشوف له كم فتوى وبيدعي إجماع، ولذلك بتشوفوا تناقض بدعاوى الإجماعات. بقول مع الإغضاء عن النقطة الصغروية خلينا نفترض في أحسن الحالات تتبع تمام الآراء ونقلها لنا، ونحن لم تصلنا، وصلنا البعض عبر مختلف العلامة أو خلاف الشيخ أو إلى ما هنالك. فيقول إخباره بالمدلول المطابقي هو إخبار عما شاهده حسا وهي الفتاوى مش قول المعصوم. بالمدلول الالتزامي هذا ليس من المخبر عن، هذا بتوسيط قاعدة عقلية إحدى هذه القواعد لو سلمت، وهذا لا يعد من المخبر عنه. لماذا؟ لأنه بتوسيط قواعد عقلية وليس مباشرة. تبهتوا يا أخوان؟ جيد. فحينئذ لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع أصلا لحكم شرعي. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لا معنى لحجيته. من هنا شدد النكير رضوان الله عليه على صاحب الكفاية أنه كيف ادعى أن الإخبار عن السبب إذا كان حسيا وله أثر شرعي لا بد من قبوله وتنطبق عليه أدلة حجية خبر الواحد. هذا الكلام برمته على طوله وعرضه طرح الجواب عليه. يا أخوان نحن لا نشترط أصلا، أولا لا نشترط أن يكون المخبر عنه لا حكم شرعي بالمعنى الدقيق بهالمعنى هذا ولا موضوع للحكم الشرعي، بل نكتفي في المتعبد به أن يكون قابلا للانتهاء إلى تنجيز وتعذير، فنسأل بأن إخبار ناقل الإجماع عن السبب بمعونة الملازمة العقلية التي أراها أنا عقلا محصل الإجماع المنقول من نقل إليه، هل ينتهي إلى تنجيز وتعذير بالفعل أو لا؟ ينتهي. هل يمكنني بالملازمة العقلية وحدي أن أنتهي إلى تنجيز وتعذير من دون إخبار من نقل لي الإجماع؟ الجواب لا، أحتاج إلى مقدمتين: نقل تمام السبب والاعتقاد بالملازمة العقلية. إذا تمت المقدمتان تم عندي قول المعصوم عليه السلام المعبر عن الحكم الشرعي. ناقل الإجماع حقق لي المقدمة الأولى، اجتهاد النظري، إيماني بقاعدة اللطف مثلا الطوسية حقق عندي المقدمة الثانية، ترتب الأثر الشرعي. لماذا لا يكتفى بهذا المقدار؟ هل في الأدلة ما يدل على لزوم أكثر من هذا في التعبد في باب الأمارات؟ لا يوجد أبدا، على الإطلاق لا يوجد ما يلزمنا بأكثر من هذا، وهو خبر حسي مشمول لدليل السيرة الذي هو عمدة أدلة الحجية في باب الإخبارات الحسية التي تنتهي إلى تنجيز وتحذير. هذا أولا. ثانيا، كلام هذا العلم بالدقة ليس شيئا غير كلام المحقق الأصفهاني يا أخوان، وإن ما شيت البحث وصورتهما كلامين، ذلك أن موضوع الحكم الشرعي المعبر عنه بكلام المعصوم عليه السلام صار مركبا من جزئين. الجزء الأول ثبوت الفتاوى، والجزء الثاني الإيمان بالملازمة. الإيمان بالملازمة